بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال القاضي مشجع الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب المشهور متن أبي شجاع كتاب العتق، قال: ويصح العتق من كل مالك جائز تصرف في ملكه، ويقع بصريح العتق والكناية مع النية، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الكتاب. العتق في اللغة مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار واستقل. ومناسبة هذا المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي أن العبد إذا أعتق كأنه يعني استقل بنفسه وتخلص من الرق. واصطلاحا هو إزالة الملك عن الآدمي وتخليصه من الرق تقربا إلى الله تعالى. إزالة الملك من الآدمي وتخليصه من الرق تقربا إلى الله تعالى. وقد حثت الشريعة على عتق الرقاب، قال الله جل وعلا: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، يعني عتقها من الرق. وهكذا أيضا قول الله جل وعلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني بالرق، وأنعمت عليه أي بالرق، أن جعلته حرا وجعلته يعني مفكوك الرقبة. وهكذا ما جاء في الصحيح من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا مسلما مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه. فعتق الرقاب فيه من فضائله أنه سبب لعتق هذا المعتق من النار. وعند أبي داود من حديث عمر عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار، كانت فداءه من النار. وفي حديث أسماء في البخاري في الكسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، يعني بعتق الرقاب. هذه من الأعمال الفضيلة الفاضلة العظيمة التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه. كل مالك يعني للرقبة، له أن يعتق رقبة يملكها. نعم، أما إذا كان يعتق رقبة لا يملكها هذا لا يصح، يعتق رقبة صاحبه ما يملك اعتاقها لأنه ما يملكها أصلا حتى يحررها من الرق. ويكون جائز التصرف، أن يكون جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، أي غير محجور عليه لسفه أو فلس. فإن كان صبيا لا يصح تصرفه وعتقه، أو يكون يعني بالغا لكنه مجنون ليس بعاقل كذلك، أو يكون بالغا عاقلا لكنه سفيه لا يحسن التصرف وقد حجر عليه في التصرف، مثل هذا لا يصح كذلك عتقه. قال: جائز التصرف في ملكه، أو كذلك يكون وكيل أو نائبا عن المالك، كأن يكون وكيل لمالك الرقبة، يقول له مالك الرقبة: يا فلان اعتق الرقبة الفلانية، لا بأس، هنا له حق التصرف من جهة الوكالة. قال: ويقع بصريح العتق والكناية مع النية، يقع بصريح العتق أي لفظ العتق، يقول: أنت معتق أو أعتقتك. طيب، ومثل أيضا الحرية، لفظ الحرية هذا صريح، أنت حر لوجه الله. والكناية يأتي بلفظ محتمل مثل لا سلطان لي عليك، لا خدمة لي عليك، طيب، أو يقول لي الأمة أنت سائبة ونحو ذلك، هذه ألفاظ محتملة ولهذا لا بد فيها من النية كسائر الكنايات التي لا بد في التلفظ بها من نية. إذا العتق إما يكون بلفظ صريح أعتقتك أنت معتق أنت حر، أو يكون بلفظ يعني ليس بصريح مع النية كيقول لا خدمة لي عليك أو لا تسلط لي عليك أو نحو ذلك من ألفاظ الكنايات. قال وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه. إذا أعتق بعض العبد قال يدك حرة أو نصفك حر أو ربعك حر فيعتق كله، يعتق كله. ويدل على ذلك ما جاء عند النسائي وأبي داود عن المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا من غلام يعني جزء، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك فأجاز عتقه يعني جعله كله حر. قال وإن أعتق شركا له في عبد يعني يكون مشترك مع آخر في عبد، مثلا اثنان مشتركان هذا له نصف وهذا له نصف، هذا يملك نصف العبد وهذا يملك نصف العبد. قال وهو موسر يعني غني عنده مال زائد عن حاجته وحاجة أولاده يستطيع به أن يعطي لشريكه نصيبه من هذا العبد، يعني مثلا العبد قيمته 100,000، طيب هو أعتق نصيبه 50,000، بقي نصيب شريكه وهو 50,000، هو عنده هذا المال زائد عن حاجته. يقول وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سر العتق إلى باقيه إلى النصف الآخر. قال وكان عليه قيمة نصيب شريكه. واضح؟ الآن أنا مشترك أنا وعايض في رقبة، أعتقت نصفها، نصف الرقبة هذه نصف نصيبي منه أعتقته، وأنا موسر عندي مال أملك به نصيب أخي عايض الذي يملكه من هذا العبد، هنا يسري هذا العتق إلى جميع العبد فيعتق كله وأعطي عايض نصيبه من هذا العبد، يقول خذ هذا حقق 50,000 قيمة هذا العبد ونصيبك منه، هذا إذا كان موسرا. أما إذا كان المعتق معسر أنا اعتقت نصيبي من هذا العبد وأنا معسر ما عندي قيمة الشريك ما يملكه شريكي من هذا العبد، فهنا لا يعتق من العبد إلا النصف فقط الذي أملكه، لكن يستسعى العبد يقال العبد الآن اعتق نصفك اذهب فاعمل واسعى وأعطي لشريكك ماذا لسيدك الآخر نصيبه منك حتى تصير حرا. طيب يدل على هذا ما جاء في الصحيحين مثل أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، يعني المعتق إذا كان موسر، إذا كان موسرا، فإن لم يكن له مال يعني كان معسرا قال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. استسعي يعني ألزم أن يسعى ويعمل حتى يأتي بقيمة الباقي من قيمته ويعطيه لسيده الآخر. طيب قال ومن ملك واحدا من والده أو مولود عتق عليه، يعني إذا ملك الإنسان عبدا مملوك وهذا العبد ظهر أنه والده فإنه يعتق مباشرة، أو ظهر أنه ولده والمالك هو الأب كذلك يعتق. طيب هذا معنى قال كلام قولي ومن ملك واحدا من والده أو مولوده عتق عليه. وسواء كان هذا العتق يعني عتقا قهريا، سواء كان هذا الملك ملكا قهريا أو ملكا اختياريا، القهري مثل الإرث كان يكون وقع الأب في نصيبه عن طريق الإرث، أو الولد وقع في نصيب الأب عن طريق الإرث، أو يكون اختياريا بالشراء كون اشتراه يكون يعني أبوه عبدا مملوكا فيشتريه بمجرد شرائه يعتق ويصير حرا أو يوهب له، يوهب له، فإذا وهب له وملكه بالهبة مباشرة يعتق ويصير حرا. واستدل أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، يعني يحرره من الرق، فيكون هذا من بر الولد بأبيه، فكيف يكون بارا به وأبوه ماذا؟ عبدا مملوك عنده، ما يمكن. فلهذا إذا ملك أباه مباشرة ماذا؟ يصبح حرا. وكذلك أيضا بالنسبة للولد لما لي يعني الولد على أبيه من الرحمة والشفقة وحسن الرعاية وآخر ذلك، وهذا لا يمكن أن يكون وابنه مملوك، يعني ليس له حرية التصرف. قال فصل: والولاء من حقوق العتق. الولاء في اللغة القرابة، اللغة القرابة، ومأخوذ من الموالاة، وهي المقاربة والمعاونة، المقاربة والمعاونة. وشرعا هي عصوبة سببها زوال الملك عن الرقبة بالحرية، عصوبة يعني ارتباط وعلاقة، سببها زوال الملك عن الرقبة بالحرية أو عن الرقيق بالحرية. نعم. والولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. قال: والولاء من حقوق العتق، يعني من أعتق مملوكا فله ولاؤه، هذا شيء مرتبط بالعتق، ما يمكن إسقاطه، ما يمكن إسقاطه. وكذلك أيضا لا يجوز بيعه ولا هبته كما سيأتي، لأن الولاء أصبح كارتباط النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني ارتباط كارتباط النسب، كما أن الإنسان لا يستطيع أن يسقط نسبه، كذلك أيضا لا يستطيع أن يسقط ولاء المعتق له. وحتى لو اشترط أهل هذا العبد المملوك أن يكون ولاء لهم، ليس لهم ذلك، والشرط باطل، كما حصل في قصة بريرة لما اشترتها عائشة، اشترط أهله أن يكون لهم الولاء، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا، فقال: ما بال أقوام يشترطون الشروط ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله، يعني مخالف لكتاب الله، فهو باطل، وإن كان مئة شرط، كتاب الله أحق، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، أي من أعتق الرقبة فله ولاء هذا المعتق. قال: وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. حكمه حكم التعصيب عند عدمه، يعني أن المعتق يرث بالولاء عند عدم وجود العصبة بالنفس للمعتق، فيرث المعتق بالولاء، يرث المعتق بالولاء، ويقوم عصبته كذلك محله عند عدم وجود المعتق، يعني إذا مات المعتق وعنده ابن فابنه يرث المعتق عند عدم وجود أحد من ورثة المعتق من عصبته، أو كان عنده ابن أو أخ أو عم إلى آخره، على حسب ترتيب العصبات في باب الفرائض. قال: وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، أي عند عدم المعتق. قال: وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته. أي ينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته، أي من عصبة المعتق كما ذكرنا، إلى ولده أو ولد ولده أو إلى أبيه أو إلى جده أو إلى أخيه أو إلى عمه أو ابن أخيه أو ابن عمه إلى آخره من العصبات عند عدم وجود المعتق ينتقل الولاء إلى أقرب عصبة من عصباته. قال وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، يعني تقدم جهة البنوة ثم جهة الأبوة ثم جهة الأخوة ثم جهة العمومة على حسب الترتيب في باب العصبات في باب الميراث. قال ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، يعني ما يجوز للمعتق أن يقول أنا سأبيع ولائي للعبد الفلان الذي اعتقته أو أهبه لفلان، ما يجوز لا بيعه ولا هبته، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. كما أنه لا يجوز بيع النسب، هل يجوز إنسان يبيع نسبه يقول يا فلان أبيع لك نسبي خلاص أنت فلان ابن فلان ينسبه إلى أبيه، ما يستطيع ذلك. كذلك الولاء، كذلك الولاء، لأن الولاء ارتباط كارتباط النسب. قال فصل من قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، هذا يسمى العبد المدبر، وهو الذي علق عتقه دبر موت سيده، الذي علق موته دبر موت سيده، هذا يسمى التدبير. يقول السيد لعبده إذا مت فأنت حر، هذا يسمى العبد المدبر. قال يعتق بعد وفاته من ثلثه، يعني يعتق هذا العبد بعد وفاة السيد من ثلث تركته، من ثلث تركته بعد تجهيزه، يعني بعد مؤن التجهيز وكفن والتغسيل وإلى آخره، يخرج هذا العبد من الثلث قبل قسمة التركة على الورثة. لماذا؟ لأنه يعني تبرع متعلق بالموت وقد حصل الموت، فهو كالوصية، كما أن الوصية ينفذ منها الثلث كذلك العتق يكون من الثلث. قال ويجوز له أن يبيعه في حال حياته، يعني لو أن قال لعبده إن مت فأنت حر، ثم بدأ له أن يبيع هذا العبد احتاج إلى مال فأراد أن يبيع العبد المدبر، له ذلك، له أن يبيعه. قال ويبطل تدبيره، يعني إذا باعه يبطل تدبيره ويرجع عبد، يعني كما يقال عبد قن كما سيأتي، العبد الذي ليس علق به حكم، به حكم من الأحكام. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، يعني قال له إن مت فأنت حر، فاحتاج إلى مال فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ هذا العبد المدبر. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، أي يعني عرضه النبي صلى الله عليه وسلم المزاد، فاشتراه نعيم من عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه، أي دفع المال لسيده، فدل هذا على جواز أن يبيع السيد عبده المدبر إذا احتاج إلى بيعه، لأن يعني عتقه لم يحصل بعد، لأنه معلق بماذا؟ بموته، والسيد ما زال حيا فما زال يملكه. قال وحكم المدبر في حال حياة السيد كحكم العبد القن، العبد القن هو العبد الكامل الذي لم يعتق منه شيء ولم يتعلق به شيء من أحكام العتق كالكتابة والتدبير ونحوها، ففي حال حياته هو كغيره من العبيد المماليك، يعني من حيث الخدمة، من حيث الأمر، من حيث يعني بقية الأحكام هو كغيرهم. قال فصل والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، ولا تصح إلا بمال معلوم ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم فأقله نجمان، إلى آخر ما ذكر في هذا الفصل. الكتابة في اللغة الضم والجمع، الضم والجمع، ومنه الكتيبة وهي قطعة من الجيش التي تضم يعني جماعة من الجنود وقال لها كتيبة. وفي الشرع هو عقد عتق على عوض، عقد عتق على عوض. نعم. وسميت بالكتابة لأن العبد يكاتب سيده الكاتب سيده على مال يعني يتفقان عليه، فإذا جمع العبد هذا المال لسيده أصبح حرا، أصبح حرا. فالكتابة مستحبة، يعني يستحب فعل الكتابة أن يكاتب العبد سيده لما فيها من مصالح، منها مصلحة حصول الحرية، فالشريعة يعني تتشوف إلى عتق الرقاب وإلى حريتها، وكذلك أيضا يحصل للسيد مصلحة من حصول هذا المال الذي سيجمعه له هذا العبد في فترة قصيرة ربما لا يحصل عليه في فترة رق هذا المملوك، لأنه سينشط إلى جمع المال حتى يتحرر، فيستفيد السيد من المال الذي سيعطيه إياه هذا العبد، وينتفع هذا المملوك بماذا؟ بأن يتحرر ويصير حرا ويتخلص من الرق. قال: والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، يعني إذا سأل العبد سيده أن يكاتبه وكان مأمونا، يعني هذا العبد أمينا، أمينا فيما يكاتب به سيده، من حيث أنه لا يضيعه في معاصي وفي شر وفساد، ويكون مكتسبا أي يعمل حتى يستطيع أن يجمع هذا المال الذي كاتب عليه سيده. فإن حصل وجد هذه الشروط وهو الخير المذكور في الآية كما سأل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قالوا المراد بهذا الخير أن يكون أمينا مكتسبا، أن يكون أمينا مكتسبا، نعم أمينا بحيث لا يضيع ما يحصله من الكتابة فيبقى رقيقا ويكون مكتسبا بحيث يوثق به أنه يجمع هذا المال الذي كاتب به سيده ويسلمه له. فإن كان كذلك فيكاتب السيد عبده. بل ذهب بعض العلم إلى الوجوب، ذهب بعض العلم إلى وجوب قبول السيد للكتابة لظاهر الآية، أن الآية ظاهر فيها الأمر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إذا علم في هذا العبد خيرا وجب على السيد أن يكاتب، أن يكاتب مملوكه، وهذا هو ظاهر الآية والله أعلم. قال: ولا تصح إلا بمال معلوم، يعني لابد أن تكون الكتابة بمال معلوم، ما يكون مال مجهول. طيب، ويصح أن تكون بمنفعة لكن متعلقة بمال، يعني مثلا أن يكاتبه على أن يعمل عنده في المزرعة الفلانية أو في المحل الفلاني أو كذا بمقابل كذا وكذا مال يعطيه إياه، هذا جائز. المهم يكون العوض مال، يكون العوض مال معلوم، ذهب أو فضة أو دراهم إلى آخره. قال: ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم، يعني ما يكون في الحال، لأن هذا الذي دلت عليه الأدلة أن الكتابة تكون مؤجلة، تكون مؤجلة ما تكون في الحال. قال: إلى أجل معلوم، أيضا ما يكون الأجل مجهول، ما يقول كاتبك تكاتبني على يعني أن تؤدي لي الكتابة إذا جاء فلان من السفر، هذا أجل مجهول، قد ما يأتي فلان هذا من السفر فيبقى يعني العبد يكاتب ويعطي ويسيده وهو ما زال رقيقا مملوكا فليحصل به المقصود، لكن يكون الأجل معلوم مدة سنة، ستة أشهر، سنتين، المهم حسب ما يتفقان عليه، أو يكون أقل من ذلك ما سيأتي. قال: أقله نجمان، كانوا في السابق يحددون يعني الأوقات والأزمان والأفعال بالنجوم، بالنجم الفلاني، يعني قدر نجم، قدر نجمين، والغالب أن النجم يكون 13 يوما، 13 يوم، فيقول مدة نجمين أو مدة 5 نجوم أو 6 نجوم ونحو ذلك، فأقل شيء مدة نجمين، يعني يؤدي له فيه الكتابة. قال وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة، فله فسخها متى شاء، أي المكاتب العبد له أن يفسخ الكتابة، أعطاه مثلا نصف الكتابة ثم خلاص أنا بطلت ما أريد أن أكمل الكتابة، له ذلك لأن في حقي ليست لازمة، لكن السيد ليس له إيش أن يرد الكتابة، في حقه لازمة، له يجب ماذا أن يقبل الكتابة حتى يكمل المكاتب ما عليه من الكتابة، فلا يستطيع أن ينسخ أو هذا العقد أو يرفعه. قال وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، هذا الآن المكاتب يعمل، هو يعمل حتى يؤدي هذا المال للسيد، فإذا عنده مال له يتصرف فيه، له يتصرف فيه يشتري به شيئا وكذا، بخلاف لو كان عبدا مملوكا كل ما يملكه للسيد، كل ما يملكه للسيد، لكن المكاتب له حق التصرف فيما في يده من المال. قال ويجب على السيد، على أن العبد المكاتب ما زال عبدا، هو ما زال عبد حتى يكمل ما عليه من الكتاب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، حيث عبد الله بن عمر عند أبي داود هو صحيح. قال ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة. نعم، واستدل أهل العلم بقول الله جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال أهل العلم المراد بذلك إعانة السيد لعبده المكاتب بأن يضع عنه شيء من الكتابة، إعانة له لأنه يعني محتاج، ولهذا الشريعة جعلت من أصناف المستحقين للزكاة إيش؟ ها؟ من أصناف المستحقين للزكاة الرقاب، صح؟ منهم المكاتب من يستحق الزكاة حتى يعان على كتابته. قال ولا يعتق إلا بأداء جميع المال، كما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم العبد المكاتب درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال فصل وإذا أصاب السيد أمته، أصابها يعني وطأها، وطأ السيد أمته المملوكة، قال فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي، كان تضع قطعة من اللحم مخلقة أو غير مخلقة يعلم منها أنها بداية خلق إنسان، بعد أن حملت منه وضعت هذه القطعة من اللحم، أو وضعت يعني إنسان مخلق، قطعة من اللحم مخلقة فيها أثر الأعضاء وجه واليدين قدمين إلى آخره، قال حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها، يعني صارت بهذا أم ولد، هذه الأمة إذا وضعت لسيدها تسمى أم ولد، وأم الولد إذا ولدت لسيدها لا يجوز للسيد أن يبيعها ولا أن يهبها ولا أن يرهنها. قال وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطأ، يعني هي ما زالت عبد يعني أمة مملوكة تخدمه وله أن يطأها لكن ليس له أن يبيعها. قال وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا، أول ما يموت تصير حرة، هذا حكم أم الولد، إذا مات سيدها عتقت بموته، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. وجاء في أثر عمر عند الدارقطني والبيهقي وهو موقوف عليه رضي الله عنه، رجح البيهقي والدارقطني وقفه أنه قال أمهات الأولاد لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. وكذلك جاء في مطلع الإمام مالك موقوفا من قول عمر رضي الله عنه. وقد جاء في حديث جابر في السنن هو صحيح أنهم كانوا يبيعون أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما جاء عمر نهى عن بيعهن، فلما جاء عمر نهى عن بيع أمهات الأولاد. فبعض أهل العلم يعني كالإمام الخطابي جمع بين هذه الأدلة، قال بأن بيعهم لأمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل ذلك أنه كان بعلمه عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا القول وهذا جمع فيه نظر، لأنه إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم و يعني كان هذا الفعل غير مشروع لأوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن يمكن أن يقال كما قال البيهقي رحمه الله أن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ هذا الحكم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بعضهم بذلك، ولم يعلم بعضهم بذلك. ثم ذكر البيهقي رحمه الله أن رويت بعض الأحاديث التي فيها النهي عن بيع أمهات الأولاد، وإن كان فيها ضعف، هي فيها ضعف، لكن بمجموعها ومع ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه وكان اتفق مع علي رضي الله عنه على ذلك من النهي عن بيع أمهات الأولاد. فيقول البيهقي رحمه الله يعني أن قول عمر مع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وإن كانت ضعيفة لكن بمجموعها تدل على النهي عن بيع أمهات الأولاد. وشيخ الألباني رحمه الله بحث طيب في السلسلة الصحيحة ذكر قول البيهقي وكذلك هذه الأحاديث الواردة ومال في آخره إلى ما قال البيهقي من أنه يكون في آخر الأمر هو النهي عن بيع أمهات الأولاد لأثر عمر والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها ضعف لكن بمجموعها تدل على ثبوت هذا الحكم. وتنظر السلسلة الصحيحة رقم الحديث 2417. طيب، قال وولدها من غيره بمنزلتها، ولد هذه الأم أم الولد من غيره أي من غير السيد هو بمنزلتها أي بمنزلة أم الولد. فإذا كانت أم الولد تصبح حرة بعد موت السيد فولدها كذلك يكون حرا، لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية، فإذا صارت أمه حرة صار الولد كذلك حرا. قال ومن أصاب أمة غيره بنكاح، يعني تزوج الرجل أمة غيره، قال فالولد منها مملوك لسيدها لأنها مملوكة، والولد يتبع الأم في الرق والحرية، فإذا كانت الأم ما زالت مملوكة فولد هذا الذي تزوج الأمة وهو حر يكون ماذا؟ ولده مملوكا لسيدها. ولهذا الشرع نهى عن نكاح الإماء، لأجل ماذا؟ لأجل أن أولاده سيصيروا ماذا؟ أرقاء تبعا للأم، إلا إذا اضطر خاف على نفسه الزنا وليس عنده طولا أن ينكح المؤمنات الأحرار جاز له ذلك من باب ارتكاب أخف المفسدتين. قال فالولد منها مملوك لسيدها وإن أصابها بشبهة فولده منها حر، إن أصابها بشبهة يعني ظنها أنها أمته أو أنها زوجته واخطأ في ذلك صار ولده حرا لأنه لم يطاها أو على أنها مملوكة وإنما على أنها حرة أو على أنها تابع له، فحينئذ يكون الولد حرا. قال وعليه قيمته للسيد، قيمة هذا المولود يعني يقوم على أنه عبد ثم يعطي قيمته للسيد، لماذا؟ لأنه عطل عليه إيش؟ رق هذا الولد، عطل عليه رق هذا الولد فيعوضه بقيمته. قال وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك، يعني تزوج حر أمة طيب ثم طلقها وقد أنجبت له، أنجبت له، أنجبت لهذا الذي تزوجها طيب ثم ملكها بعد ذلك، واضح؟ الآن زيد تزوج أمة، هذه الأمة أنجبت لها، وأمة هذه ملك لسيد آخر، ولده سيكون ماذا؟ مملوك. طيب تزوجها ثم طلقها، ثم هذا السيد باعها لزوجها أو وهبها له، رجعت هذه المطلقة إلى ملكه، هل يصير الآن تصير هذه الأمة أم ولد للمطلق؟ الجواب لا، هذا معنى كلامه. وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح. لماذا؟ لأن أم الولد إنما تصير أم ولد إذا كانت ملك للسيد ووطأها في حال ملكها، هو إنما وطأها في حال إيش؟ ملكها لغيرها، كانت مملوكة لغيره، إنما وطأها بالنكاح، هنا لا تصير أم ولد له، هذا معنى كلامه. قال وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، يعني هناك قولان، ما لو وطأها بشبهة، وطأها بشبهة هل تصير أم ولد؟ في قول أن تصير أم ولد، وهذا قول مرجوح، والقول الراجح أنها لا تصير أم ولد إلا إذا وطأها وهي في ملكه ووضعت يعني منه حال ملكه لها. طيب قال والله أعلم، وبهذا نكون انتهينا من قراءة هذا الكتاب الذي نسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلفه وأن ينفعنا به. والمؤلف ختم الكتاب بباب العتق، كأنه يعني يشير إلى أنه يطلب من الله جل وعلا أن يعتقه من النار، فنسأل الله جل وعلا أن يعتقه ويعتقنا وسائر علمائنا ومشايخنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.